أبو عبد الله محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في كتاب الطهارة باب الوضوء قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ويجمع بينها في غرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. النية محلها القلب اتفاق العلماء، فلا يحل أن يسميها فيجهر بها فيقول: نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، لأنه لم يثبت عن النبي أنه تلفظ بالنية. حتى في الحج يسمى تلفظ بالنسك عندما يقول لبيك حجا، وليس تلفظ بالنية. فالوضوء لابد له من نية، وهذا قول الجمهور خلاف الأحناف، فلم يروا للوضوء شرطية النية، وهذا من عجب أقوالهم، فإنهم يرون وجوب النية في التيمم. فالوضوء حينئذ أولى، أو مثله أن نقول يجب فيه النية. إنما الأعمال بالنيات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنيات، مقابلة الجمع بالجمع كما ذكر ابن حجر في الفتح تقتضي القسمة أفرادا، فكل عمل لابد له من نية، كل عمل لابد له من نية. نعم، سيكون التقدير: إنما الأعمال تكون مجزئة صحيحة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، يقع له ما نوى، نوى بصلاة العصر تقع له العصر. نعم، فإذا ينوي بالوضوء التقرب إلى الله، لا ينوي بالوضوء أن يجدد نشاطه، فإذا نوى أن يجدد نشاطه بتمرير الماء لا يقبل منه، ينبت التقرب إلى الله بالوضوء، وله أن يشرك النية، يقول حتى يذهب عن النعاس، لكن المقصد الأول ما هو؟ أن يتقرب إلى الله بالوضوء ليحقق شرط صحة الصلاة. يغسل، وصفة الوضوء يقول: بسم الله. البسملة في الوضوء مستحبة، بعضهم يراها كالشرط، لأن النبي قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن مع صحة هذا الحديث وسلامة من العلة نقول يحمل على الاستحباب. ليش؟ لأنه ثبت أن الصحابة نقلوا وضوء النبي في عدة مواطن، كعبد الله بن زيد، كعثمان بن عفان، كما في صحيح البخاري، ولم يظهر البسملة. فلو كانت شرط أو واجبة لما سكت عنها، فدل على أن من نسي البسملة فإن وضوءه مجزئ صحيح. يغسل كفيه، وذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء النبي ففرغ على يديه من إنائه فغسل يديه ثلاثا. هذا الغسل مستحب باتفاق العلماء، نقل إجماعهم أو اتفاقهم ابن قدام المقدسي صاحب هذا الكتاب العمدة وهو صاحب المغني، نقله في المغني قال: وأجمع أن غسل اليدين ثلاثا مستحب، فمن نسي يغسل يديه ثلاثا لا حرج عليه. لكن أوجب بعض العلماء أن يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وابن تيمية تمسك بهذا وقال العلة أنه لا يدري إذا بدت يده، فقد تكون بدت مع شيطان، حتى لو أنها كانت معلقة ملفوفة فإنه إذا أصبح وفكها يغسل يديه. فعلى كل حال في هذا الموطن أوجبوا عليه أن يغسل يديه وهو قبل أن يدخلها في الإناء، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من الخدين. الوجه ما تحصل به المواجهة، وأمر الله بغسله فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فما تحصل به المواجهة فهو الوجه، ويدخل فيه كما قال إسحاق بن راهوية تجويف الأنف والفم عند العرب من الوجه، حيث أمر الرجل أن يغسل وهو عربي وجهه، يدخل في ذلك تجويف الأنف والفم، كما نقل ذلك إسحاق الكوسج في مسائله عن إسحاق بن راهوية والإمام أحمد السلام الثوري رحمة الله على الجميع. فحينئذ حيث أمر بغسل الوجه يتمضمض الشيخ، خاصة وقد جاءت حديث مفصلة في هذا: إذا توضأ فمضمض، إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه الماء ثم لينتثر. ومن هنا نص الإمام أحمد أنه يجب المضمضة والاستنشاق، ثم يتمضمض ويستنشق يجمع بينه بغرفة واحدة. الغرفة الواحدة أخذ من حديث عبد الله بن زيد الذي خرجه البخاري ومتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة. إذن هكذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: تأخذ غرفة، تأخذ شيء إلى فيك وشيء إلى أنفك، نصف نصف. وإذا نثرت كيف تنثر؟ بيدك الشمال تضع الإبهام والسبابة ثم تنتثر بالشمال، فهذا من السنة. وسئل الإمام مالك عمن لم يفعل ذلك فقال: هنا رجل ينتثر من غير أن يضع يده، قال: حمار، يعني يفعل ذلك الحمار. شوف سان اثنين متوضين، واحد من هنا وهذا من جانبه، ويضرب في النثر، وإذا به يتفرق الوسخ على إخوانه، ما يصلح، يبي يضع يده. هذا من السنة أن يضع يده لينتثر، هذا من الأدب في الوضوء. ثم نعم من منابت الشعر الرأس عادة، يعني أفرض رجل أقرع هنا، ما يقول من منابت الشعر ويأخذ ظهر كالمؤلف ويلحق إليه هنا، يقول وش تسوي؟ يقول أغسل وجهي. وجهك هذا رأسك. يقول والله سمعت المصنف يقول منابت الشعر هنا ينبت شعري، عادة عرفا من هنا، فصل من هنا لو كان في شعر هنا. ما تلحق تقول أخذ ظهر كالمؤلف. نعم، إذا المؤلف ذكر هذا على سبيل إيش؟ ها؟ أي نعم، إلى من حذر من اللحيين، لأنه يحصل بها المواجهة، فيغسل ظاهر لحيته لأنه يحصل بها المواجهة. لكن هل يخلل؟ قال: والذكر طول الأذنان الأذن عرضا. يخلل استحبابا، للنبي وين كان أمر بالتخليل؟ فقال: اللهم صل عليه، بعد أن خلل قال: هكذا أمرني ربي. أخذ حفلة من ماء وضعها على لحيته وخلل وقال: هكذا أمرني ربي. لكن هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأنه مو كل مرة توضأ خلل. عثمان نقل وضوءه ما قال أنه خلل، عبد الله بن زيد نقل وضوءه وما قال أنه خلل، فهذا يدل على إيش؟ هذا استحباب التخليل. وقد ذكر معالم الوجه. نعم، ما الفرق بين اللحية والذقن؟ نسمع العام يقول يحلق ذقنه، ها؟ هذه اللفظة صحيحة؟ هذه اللحية الشعر، والذقن هي مجمع العظم ومن حذر من الفك، هذا الذقن بالداخل. أما هذه الشعر هي اللحية. يقول حنابلة: إذا بان شيء من الجلد يجب غسله، لكن إذا كان كثيفا بحيث لم يبن شيء من الجلد
فلا يجب غسله ولا يجب التخليل، لأن هذا سمى ظاهر وجه، ما يشترط التخليل إلا إذا بان، إذا بان من بين اللحى يجب إيصال الماء إليه، لأنك مأمور بغسل ما ظهر. نعم. ويخلي اللحية إن كانت كثيفة، نقدر استحبابا ووجوبا. استحبابا. اقرأ.
قال: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
تقدم هذا.
نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم، يدخل المرفقين في اليدين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. هل قبل المرفق ولا معه؟
نعم.
معه. ما الدليل على أنه يدخل المرفق معه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضدين، يعني أدخل المرفقين وغسل شيء من العضد. هذا يدل على أن قوله تعالى ويديكم من المرافق أي مع المرافق وليس ما قبل، فلا بد من إدخال المرفق، فانتبه. لكن فيه هنا غلط في الوضوء شائع عند العامة، ورأيت عام يفعله في البحر في جدة، يعني شفت واحد يفعله لما جاء يتوضأ، بدأ من هنا من هنا. طيب قلت له: وين كفك؟ قال: غسلت أول مرة. كان العبادة بالرأي. لما قال الله أيديكم يطلق على من أعلى اليد إلى المرفق، هذا منتشر ترى بين العامة، يغترون بالغسل الأولى، ولا شك أنه هذا لا يجزئهم، لا يجزئهم، لابد أن يبدأوا من أعلى الأصابع ليس من المفصل، اغترارا أنه قديش قد غسل من قبل، فلا يصلح، لأن الله قال: ويديكم إلى المرافق، فيدخل في اليد من أعلى الأصابع مع المرفق، فانتبه. وهل يزيد؟ استحب أنس بن مالك الزيادة، أو أبو هريرة عفوا، واحتج بحديث يبلغ الوضوء من المؤمن، تبلغ حلية المؤمن ما بلغ الوضوء، لكن هذا جعله ابن القيم اجتهاد يعني من أنس، قال: والصحيح أن يقتصر على إيش؟ على ما جاء في القرآن، هذا هو الحد. وأما الزيادة فهذا اجتهاد رأى بعض الصحابة، وهو مرجوح كما قال ابن القيم أنه يقتصر إلى هذا الحد. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، هل مسح الرأس لابد أن كل الرأس ولا بعضه؟ اختلف العلماء، رجح شيخ الإسلام أنه لابد مسح الرأس كله، وهذه طريقة قوية، وذلك أن الله لما قال في كتابه: وامسحوا برؤوسكم، وكان خلق النبي قرآن، فجاء في حديث الربيع أن النبي بدأ بمقدمة رأسه ورجع إلى قفاه ثم رجع إلى مقدمة رأسه، ففسرنا السنة، فسرنا القرآن بالسنة، لكن ما ذهب إليه الشافعي من قبل هو الصحيح، وأنه يجزئ مسح بعض الرأس، وذلك لأنه ثبت كما خرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه مسح بعض رأسه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ثم ثبت، ثم جاء كما قال ابن حجر فتح الباري بإسناد ضعيف له شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، فقال ابن حجر: هذا يقوي هذا، وخاصة لما جاء عن ابن عمر ذلك. ومن هنا ذهب الشافعي إلى أنه يستحب كما ذكر في الأم، يستحب المسح على الأذنين، قال: لأنه لما كانت الأذنين بعض الرأس، فكانت من البعض الذي يجوز تركه، فإنه يجزئ بعض الرأس مسحه، وكان الأذنان وهي من الرأس من الجزء الذي يجوز تركه، فإذا يستحب مسح الأذنين، وهذا الصحيح، لا يجب مسح الأذنين، يستحب كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. ومسحهما يكون كما جاء بعض الصحابة
ظاهرا وباطنا. يعني تدخل ايش اصبعيك في اذنيك وتمسح ظاهرهما وباطنهما كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم يمرها الى قفاه رد المقدم. هذا مستحب، يعني لو انسان اراد تنفيذ السنه رد الى القفا فقط ما رجع اجزا، لان هذا مسح، لكن هذا كمال، ارجاعه مره ثانيه كمال، ولا يشترط ولا يجب انه نفذ المسح. نعم. ثم يغسل رجليه، اقرا عفوا.
نعم. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم، الكعبين، لأنه فعل ذلك أبو هريرة حتى شرع في الساق، فهذا يدل على الكعب داخل. وفسر الله قوله تعالى وارجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، فلا بد أن يغسلهما. ولا يجوز أن يترك شيء من الوضوء، لا يمس الماء به أو يمسه أعضاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وقد أرهقتهم الصلاة كما في صحيح البخاري وأقدامهم تلوح، فقال رافعا صوته ويل للعقاب من النار، وبوب عليه البخاري باب رفع الصوت في العلم. نعم، وبالمظاهرات في العلم الشرعي رفع الصوت، ويل العقاب من النار، فدل ذلك على وجوب ايش مسح غسل جميع اجزاء او فروض الوضوء، غسل جميع فروض الوضوء. نعم.
قال ويخلل اصابعهما.
تخليل الاصابع جاء في حديث المستورد من شداد ان النبي كان يخلل اصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. أما رفع البصر إلى السماء فإسناده ضعيف، أما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين، زيادة هذه أيضا، هذا صحيح، وذلك لأنه لما تطهر ظاهرا نعم أمر أن يطهر أيضا باطنا بهذا الذكر، يطهر قلبه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفضل الوضوء أن العبد إذا غسل وجهه نزلت أو خرجت كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة بطشها مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في صحيح مسلم الحديث، فهذا يدل على إيش؟ على أن الوضوء يكفر الذنوب، الوضوء يكفر الذنوب، لكن يكفر الصغائر. ما الدليل على الوضوء يكفر الصغائر دون الكبائر؟ لكن كل خطيئة نظر إليها. حديث الصلاة وهو ما رواه مسلم بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة. فإذا كان مجموع الصلاة مع وضوء حسن ومع خشوع ومتابعة حسنة وفريضة ما تكفر الكبائر، فالوضوء الذي هو جزء إذا أحسنه من باب أولى أن لا يكفر إلا الصغائر. وقد نص النووي في شرح مسلم على أن فضل الوضوء هنا في قوله كل خطيئة نظر إليها محمول على الصغائر. نعم.
قال
وفي فرق، ترى انتبه، إنسان مرت امرأة فأخذته الطبيعة فرفع بصره إليها ونظر وقد يكون صالح فجاء الوضوء للمغرب كفر عن ذلك، لكن إنسان كل يوم وينظر للمذيعة تلقى الأخبار بشعرها وسحرها ونحرها وينظر فيها كأنها امرأتها تمثيلية ينظر إليها، مرأة في السوق ينظر إليها، مدمن نظر، هذا صغيرة النظر صارت في حقه يحتاج توبة خاصة ليكفر الوضوء. وذلك لما جعل ابن عباس أنه قال
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن مفلح كما في الأدب إسناده جيد على ابن عباس. فابن عباس بين ولا مخالف لهم من الصحابة أن الصغيرة بإدمان تنقلب كبيرة فيحتاج إلى توبة خاصة. فلا يفرح صوام عرفة وعاشورة يقول نفعل ما شئنا خلال السنة من كبائر وغيبة ونميمة ويجي صوم عرفة كفر سنة. نقول لكن ما فعلته من كبائر من ربا في البنوك أخذتم قرض ربوي، من غيبة، من نميمة، من قول الله بغير علم، تكلمت في مسألة في مجلس بغير علم حتى يقال عنك عالم إلى آخره. كبائر هذه إيش؟ ما تكفر إلا بتوبة خاصة. نعم.
قال والواجب من ذلك النية.
والواجب من ذلك
النية،
أي لا شك أنه أولا يفترض في الوضوء النية، لابد من نية في الوضوء كما تقدم. والغسل مرة مرة. ليش؟ ثبت في صحيح البخاري أن النبي توضأ مرة مرة. أكثر العوام الآن يرون أن الوضوء لا يجزي أقل من كم؟ ثلاث مرات. ما السبب؟ مدرسين تورطوا في مدرسين كثر لا يعرفونهم السنة. قديما كان يدرسه المدرس وهو في الابتدائية توضأ ثلاثا، اغسل وجهك ثلاثا، اغسل يديك ثلاثا. ما يقول المدرس هذا يا ولدي أفضل، لكن لو مرة يصح فقط هذه الكلمة. فنشأ الولد يحسب إيش؟ أن الوضوء كم؟ ثلاثا فرض. فرض أي. ولذلك اشتكت لي امرأة أن أقنع أمها في 86 وهي لا ترى أقل من 3. يا أمي فيك تشتد لابد من 3. أقنعتها على كل حال. ثبت في صحيح البخاري أن النبي توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين. وفي حديث عبد الله بن زيد الذي خرجه البخاري في صحيحه غسل وجهه 3 وغسل يديه كم مرة؟ مرتين. فمرة واحدة تجزئ وما زاد كمان. نعم أكمل.
قال والغسل مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
ترتيب
الوضوء
فرض. الترتيب شرط لصحته عند الحنابلة. ليش؟ لأن النبي لما ذكر ممسوح بين مغسولات دل على أن الترتيب مقصود. البلاغة تكلم لا يمكن أن يأتي القرآن بما يضادها، فأي كلام بلاغي تجد القرآن قد تكلم بأفضله. فإن الرب قال إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. انظر لو كان الترتيب غير واجب لأخر المسح بعد المغسولات، لكن لما أدخل ممسوح بين مغسولات كما نبه ابن القدامى المقدس في المغني دل على وجوب إيش؟ وجوب الترتيب، على وجوب إيش؟ الترتيب في الوضوء. نعم.
قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
لا يؤخر غسل عضو، هذا يسمى الموالاة. الموالاة يقول ابن تيمية الموالاة تجب في يغتفر عنها عند حصول الضرورة. مثلا إنسان توضأ حتى بلغ إلى يديه ثم انقطعت المياه عنه، فذهب يبحث تشغيل الدينامو ينادي الولد، فمكث 10 دقائق. قال ابن تيمية في مثل هذا الحال يكمل يعني وضوءه. استنبط ذلك لأنه رأى كما في مسند الشافعي أن ابن عمر توضأ حتى بلغ رجليه ودعي إلى جنازة ما مسحهما إلا عندما أراد يدخل المسجد ففصل في وضوءه، وهذا حمل والله أعلم على عذر. فالأصل الموالاة إلا من عذر. الأصل يعني ما تغسل يديك تتعمد تأخرها، لكن لو أنه حصل عارض، نعم انقطعت المياه وبحثت فأتم كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واستنبطوا على أو استدلوا على الموالاة بذاك الرجل الذي توضأ إلا موضع درهم أو، فقال له أعد وضوءك، لكن رواية مسلم ترى أحسن وضوءك. وقد قال النووي في الشرح ليس فيه دليل على الموالاة، لأنه لما قال أحسن وضوءك يحتمل أن يعيده ويحتمل أن يغسل ذاك الموضع الذي لم يأتي به، فلا يتم به الاستدلاء على الموالاة. نعم.
قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
أما المسنون فيه التسمية، صحيح قلنا التسمية الوضوء إيش مستحبة، وغسل الكفين في بداية الوضوء هذا إجماع نقله ابن قدامة. نعم جاء في التشديد في ترك غسل اليدين ما رواه ابن حبان وضوب عليه باب وجوب غسل الكفين والبداء به من الوضوء، وذلك أن النبي قال في من مضمض قبل أن يغسل كفيه قال ذلك وضوء الكافر، ومع ذلك ينقل ابن قدامة إجماع أنه مستحب. فحينئذ لعلنا نستفيد من هذا الإجماع المسألة في تشبب الكفار، أحيانا يكون تشبب الكفار حرام وأحيانا لا يصل درجة التحريم. متى؟ إذا كان وقعت اختصاص للكافر بعمل مثل حلق اللحية، فالأغلب أنهم يحلقون لحاهم فيحرم حينئذ التشبه بهم، وإذا لم يقع الاختصاص مثل تغيير الشيب أو لبس النعال، فقال الذي خالف اليهود صلوا في نعالكم لكن لم يكن هذا واجب، مثل لبسك الساعة الآن غير مختصة بالكفار تلبسها أنت ولبسها الكفار، فأنا قيل يستحب أن تترك عملهم فتلبسها في يد أخرى أو كما قيل. نعم فحينئذ لعله يحمل الحديث على التشبه المكروه، لأنه نقل إجماع على أنه جائز ترك غسل اليدين في بداية الوضوء. نعم.
قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما،
لقول النبي في حديث لقيط وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيش صائما. نعم.
قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين،
هذا كله مستحب. نعم.
وغسل الميامن قبل المياسر،
سبحان الله إذا قدمت يدك اليسار قبل اليمين في الوضوء يجوز؟ ها؟ ما الدليل؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا أيديكم والنبي بدأ باليمين؟ هل يكون التفسير الواجب فينقلب إلى واجب؟ ما الدليل؟ ثبت عن علي أنه قال لا أبالي في الوضوء أقدمت اليمين أم الشمال ما أبالي، ثم قال الفقهاء ما دام قال فاغسلوا أيديكم ولم يذكر سبحانه فلا حرج تبدأ بهذه أو هذه. نعم.
قال وتكره الزيادة عليها،
تكره الزيادة على ثلاث بل تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة داود توضأ ثلاثا فقال من زاد فقد أساء وظلم، فهذا يحمل على العدد كما ذكر النووي أو غيره يحمل العدد، فلا يجوز زيادة على العدد بنية. ومن عجيب الفتوى أني حضرت عند مفتي لكن يقول للشيخ ناصر الألباني الناس في العلم على قسمين عالم عامل وعامل عالم، الأخيرة فهمتوا عالم عامل وعامل عالم، أضرب مع الإشارة فهمتموها
يزعم أنه
يشعر يتعلم. فخلى الناس يعني أوحى له إنه مفتي ويتصلون هنا وهنا. فسمعته مرة من المرات كنت ماشي، المهم جلست وسمعته يقول له سائل: إيش الوضوء ثلاثا هذا؟ قال: وضوء ثلاثا يعني تغسل يدك أول مرة فإن بقي بقعة، فثاني مرة إن بقي بقعة، فثالث مرة ولا تزيد. هذا صحيح؟ يقال له حينئذ: أفرأيت لو من المرة الأولى استغرق كل البقعة، يحرم اثنين عنده يحرم. شوف إذا تكلف البادل عندي هذا، قل على ما بعد السلام، إن الله وإن إليه راجعون. يغسل يده ثلاثا، أن يستغرق كلها، واحد يستغرق اثنين يستغرق ثلاثا، مو قال تغسل المرة الأولى، إذا بقي شوي اثنين إلى آخر. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان شيء يسير باقي مثل ما يشبه ما يخشى تحت الأظفار لا حرج فيه، لأن الصحابة ما كانوا يتكلفوا عندما يتوضأوا أن يخرجوا من المناقيش ما تحت الأظفار، مع أنه كان يعملون في الحقول في سواد يمنع دخول الماء هنا، فكان الصحابة يتجاوزون عنه ويتوضون عليه، فما كان يشبه من لبان أو شيء وقع لك اكتشفته بعد الوضوء لا حرج بهذا اليسير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي شيء؟
هنا.
نعم، اقرأ.
قال: والإسراف في الماء، يعني يكره الإسراف في الماء.
يكره الإسراف في الماء، لأن النبي مر على سعد وقال: لا تسرف. قال: في الماء سرف؟ قال: ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث من طريق ابن الهيعة، وابن الهيعة صدوق ضابط، صدوق في دينه لكنه غير ضابط في حفظه، احترقت مكتبته وحينئذ ضعف في حفظه، ولكن هذا الحديث كان علامة البني ضعفه ورجع عن تضعيفه إلى تحسينه، وذلك لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن الهيعة، وأربع إذا روى عن ابن الهيعة فيكون من صحيح حديثه: عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله مبارك، ومعهم قتيبة بن سعيد، فهذا من رواية قتيبة بن سعيد عنه، فرجع العلامة الألباني حينئذ عن تضعيف هذا الحديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فيكره الإسراف في الوضوء، فينبغي الاقتصاد فيه. ثبت أن النبي توضأ بثلثي مد، يعني من يستطيع يتوضأ الآن في الكاسة البيضة اللي بالحرم تشربون زمزم فيها ثلثي مد؟ أقول لا تقول أمسح، لا تغسل، لأنك تستطيع توضأ بكأس مثل هذا، وش تسوي؟ تتمضمض وتستنشق، تأخذ ماء تتمضمض تستنشق أدنى ما يكون، ثم تأخذ هذا الماء تأخذه ولا تنثره، لأن فاف صار مسح، أبقي أدنى ما تستطيع من الماء لكنه مما يمكن تشيله فشيله، فإذا شيلته صار غسل، خذ وسيله صار غسل، لكن لا تنفض يديك، إذا نفضت يديك الرأس صار مسح، فبالتالي تستطيع أن توضأ بكأس. وقد جربت هذا والحمد لله فعلته، فثبت النبي توضأ بثلثي مد، ليس مد كامل، بثلثي مد. اللهم صل عليه. نعم.
قال: ويسن السواك عند تغير الفم.
أما السواك فقد ضيعه كثير من طلبة العلم فضلا على العامة، مع أنه جاء فيه فضل عظيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة ليش؟ مرضاة للرب. وإذا فقهت أن آخر عبادة فعلها النبي السواك من العمليات، عرفت قدر هذه العبادة، فهو يحتضر أو في سكرة الموت رفع بصره الشريف إلى عبد الرحمن بن بكر، شعرت عائشة أنه يريد السواك،
فقالت تريده، فأشار موت ثقل عليه وطيبه لك، فطيبته وعطته فاشتاك، ثم مالت يده الرفيق الأعلى. والسواك جاء في مواطن تعقلها، اسمعها، فإذا نشيت شيء فذكروني. الموطن الأول جاء عند كل صلاة لحديث لولا نشق أمتي ليش لمرتم بالسواك عند كل صلاة. الموطن الثاني جاء عند كل وضوء، وحديث آخر عند كل وضوء. الثالث، وهذه السنة ميتة، إذا دخل البيت فكان أول شيء تقول عائشة يبدأ به لدخل المنزل السواك. من يفعل ذلك الآن؟ مش سبب في هذا؟ لأنه كان حسن المعشر، اللهم صل عليه، خيركم الأهل وأنا خير الأهل. أهلك يا أخي يحبون أن تقترب منهم، أن تقبلهم، تداعبهم، لا يحبون الرجل يدخل عليهم مكفهر الوجه يصوت ويزجر المرأة، فحينئذ ما يكون عندها نفس مستريح لترب العيال على فضاء مثل القرآن، مثل تعليم أفكار الصباح والمساء، فيدخل الولد يخرج الولد تائه. ما وضعت المرأة في قوة لكي تربي عيالها بالفضاضة في التعامل معها. فالنبي لما يشتاك ويطيب هذا لعله لأجل أنه يقترب من أهله يقبلهن. نعم، فكان أول شيء يفعله إذا دخل منزل السواك، لأنه من المنفرات بين الزوجين لا شك. الناس يقول بعض النساء يشتكي المشايخ، يقول الزوج ما يهتم بتطيب فاه يعني بالسواك، ولا وأنا أتعب في الجماع. فالمقصود أنه على الزوج أن يعتني بهذا وأن يقترب من أهله ويداعبهن ويتلطف بالكلام معهن ويمازحهن، فهذه أجر عظيم. هذا ما قال الله في كتابه وعاشرهن بالمعروف، وقال خيركم خيركم لأهله، هذه سنة ميتة وهي السواك أول ما تدخل. فمن ليلتكم هذه دخلتم بيوتكم يبدأوا بالسواك لعلي يكون أحييتها بعض الشيء في نفسي وفيكم. طيب، وقال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن في الأيام يعني بسنتي له أجر 50 منكم عند قلة الأعوان، اشتد العمل بالسنة يعني الأعوان قليل. خذ مثلا الآن سنة توقير ولي الأمر وترك النصح له إلا في المجلس. الآن كثرة من نشر الإخوان المسلمين الحق على ولي الأمر في المجالس وبيان أغلاطه والحكومات والبلديات. صار الإنسان إذا قال يا إخوان من له نصيحة عند السلطان يعمل بالسنة هذه قلها في مجلسه يحس باستحياء. ليش؟ لكثرة من يتكلم على السلطان في المجالس. نعم، فعينئذ أحيوا هذه السنة، قولي كان عندك نصيحة عند السلطان خلها في مجلس. النبي أمر بهذا، فقال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، يستحي لا ينسب للسياسة ولا ينسب لي تسلف للسلطان، فيستحي نقول هذا الحديث، هذا منكر والله، نسأل الله العافية. أكمل،
قال
أكمل السواك.
نعم،
وعندما يستيقظ من النوم، أحسنت يا أخ عبد الله، عندما يستيقظ من النوم لحديث حذيفة كان إذا استيقظ كما عند البخاري يشوص فاه يدلك، يشوص يدلك فاه بالسواك. و استنبط الحنابلة كما تسمعون عند طول السكوت، لأنهم قاسوه بإيش؟ اتخاذ منهم تغير الفم عند السكوت. نعم، إطالة السكوت. ويكفيكم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. فيا أخي املأ الأماكن بالسواك، نسمعك تحت الشقول وين، نقول وين نسواك، نقول ضاع أمس ضاع واليوم ضاع. ليش القلم أبو 600 ريال اللي تشتريه ما يضيع؟ ليش سواك يضيع؟ فلا تهمل السواك، حط في السيارة سواك، جيبك سواك، تجيب الكبير هذا سواك، حتى إذا طاح هذا تجد هذا، إذا طاح ذاك تحتجز ذاك ولا تحتج طاح طاح طاح. نعم ضاع ضاع ضاع. يعني يكفيك النبي وش قال؟ مطهر الفم مرضاك للرب. لذلك الشيطان ما يبيك ترضي الله يخليك تنساه. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فلا تكون كذاك الرجل. طيب المشعر الخفيه نقرأ. نعم إذا قام ذكرناه عند كل صلاة. وكان بعض الصحابة يضع السواك على أذنه كلما قام للصلاة يستاك يستاك كلما قام للصلاة يستاك. وأنا والله أرى هذا السواك اللي يسمى إيش الأراك أنه أفضل من معجون الأسنان وتحقق به السنة. فإن فيه تقوي اللثة وقتل الجراثيم شد اللثة وتطهير. ولا تقتصر في السواك على الدلك هذا فيه سنة ميتة أخرى ما هي. سنة إيش يسمونها مهجورة. سوك لسانك كما سوك أسنانك. فالنبي كان يضع السواك على لسانه بل ويرجع فيه إلى آخر شيء حتى يقول متى تتهوع أنت إذا وضعت بسرعات ضعها هنا مثلا أكمل
إلى أن تصل إلى
هكذا. فضع السواك على أول لسانك حتى تجد التهوع. هذا فيه المبالغة لأي شيء لتطهير حتى اللسان. اللسان إذا سويت له مقطع عرضي من طريق يسمون هذا الطب تجده خملات كذا يندس جوته الطعام ويعفن. إيه يعفن مثل ما يعفن جوة أسنانك. فأن تدلك أسنانك وتدلك لسانك عشان الرائحة ما تطلع. نظف لسانك ويبلغ فيك التنظيف اللسان حتى تصل إلى أعلى حاجة تقول انظر كيف الشريعة تدعوك لمبالغة النظافة حتى تكون أطيب الناس. ممكن كانت الشريعة أن يأتي النبي هنا ها. ليش يجي الراوي يقول فأدخل سواكه في طرف لسانه يعني أعلى حتى قال لتعلمك الشريعة الاهتمام بالنظافة. لدرجة النبي قال ليس الاهتمام طبعا الموسوسي لكن على الأقل في هذا الحد الذي يشبهه أو يسامته. نعم فقي شيء
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج.
ويستحب في سائر الأوقات لأنه قال لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني أو كما قال. فهو وصية مستديمة. قال سواك مظهر الفم مرضاة للرب ليس فقط وقت الصلاة بل حتى وانت جالس تنتظر الغداء انت فالك طلع عند الإشارة صور الإشارة. سائر الأوقات مستحب وليس فقط عند كل صلاة. فهو مرات للرب كيف تترك الشيء لرب الرب سبحانه وتعالى. نعم
باب المشعى الخفين.
باب المشعى الخفين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين أو تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أثم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات زؤابة.
طيب سنكمل فقط المسح الخفين ونعدكم نظرا لعل الأول ليلة نعدكم أن نكمل آخر يوم لنا بعد الفجر يكون السبت. فبعد فجر السبت سنكمل العمدة إلى آخر نحاول إلى الصلاة. لكن اليوم سنقتصر على الخفين ونستأذنكم. طيب فإن كان بعضكم وسيذكر لي القارئ هذا قال يوم السبت ما نقدر نجي صباحا وأظنكم تستطيعون لأنها إجازة ما عندكم عذر. نعم، فحينئذ على وعدنا إن شاء الله تكون مرة أخرى القراءة، لكن الآن سنقرأ إلى أن ننتهي من الخفين، ثم ينفض المجلس، ثم إن شاء الله يكون غدا لقاءنا بعد العصر في كتاب مهم عظيم خاصة في عصرنا، لابد أن تحفظوه في قلوبكم قبل دخولكم أكفانكم وغسل أهليكم لكم ودخولكم قبوركم، وهو أصول السنة للإمام أحمد، ورقات لكن فيه من العلم وما يضبط منهج الشخص حتى الوفاة، ويضبط اعتقاده، ما يكون والله قليلا يرحل له الإنسان من الصين إلى مسجد مساجد الله يدرس في هذا الكتاب العظيم شرح أصول السنة لمن أحمد غدا بعد العصر. ونكمل معكم الآن فقط مسح الخفين، ثم نلتقيكم غدا، ثم نواعدكم يوم السبت بعد الفجر نكمل معكم ما تبقى من العمدة. المسح على الخفين رخصة، فمن كان عليه خفين، من كان عليه خفين فيجوز أن يمسح عليهما، ويبدأ المسح مع أول مسحة تمسحه مع الخفين يكون المعيار، ليس من الحدث، لما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام على يديهم، فأول مسحة تمسحها يبدأ إيش المسح على الخفين. 24 ساعة لمن؟ المقيم، وثلاث أيام للمسافر. فإذا كنت مقيم ومسح فسافرت تمسح سفر، تمسح مسح مسافر، هذا يسمى حكم الوضعي في علم الأصول، صار الآن وضعك مسافر، مثل يكون الإنسان أذن على العصر وهو داخل البنيان، مفترض يصلي 4 لكن خرج خارج البنيان صلي 2 ركعتين لأنه أصبح مسافر. نعم، لا يقول أدركتني الصلاة وأنا في 4 لا بدي في السفر 4، لا، أصبح الآن مسافر فيصلي 2 ركعتين إذا غادر البنيان. قال يمسح الخفين وما يشبههما من الجوربين، ما الدليل؟ حديث المغيرة هوى لينزع الخفين من النبي فقال دعهما فإن أدخلتهما إيش طاهرتين. إذن فيشترط في المسح الخفين ما يلي: الأول أن تفقه أولا أنه لا يشترط النية، نعم، فمتى ما أدخلتهما طاهرتين ولو نسيت النية جاز المسح، لأن المقصود الشارع أن تدخلهما طاهرتين، فدخلتهما تم مقصود الشارع، فلا يشترط النية ولا يستدل على وجوب النية بحديث النعمة بالنيات، لأن فرقنا لكم كما ذكر العراقي في كتاب طرح التدريب الفرق متى تكون العبادة لابد لها من نية ومتى ليس يجب لها النية في مطلع كلامنا اليوم ولا. طيب، فالمقصود الشارع أن يدخلهما طاهرتين فلا يشترط النية، الثاني أن يدخلهما متوضئتين، نعم، الثالث أن يكون وصفه أو اسمه خف أو جورب، فما يأتي خرق مخرقة يلفه ويقول يمسح، لأن هذا اسمه خرق، لابد اسمه خف أو اسمه جورب. وثبت عن علي كما عند الطحاوي بإسناد صحيح أنه حتى مسح على النعلين، لكن شروط هذا كله أن يدخلهما طاهرتين، واشترط هنا قالوا جرانيق التي تتجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، أما شرط أن تغطي الكعبين فهذا فيه نظر مع ثبوت ما ذكرنا عن علي يمسح المسافر 3 أيام ذكرناها، ومتى مسح ثم قضت مدة المسح بطلت الطهارة. قولان: إذا مسح ثم جاءت مدة المسح وانقضت، الصحيح أن تبقى مدة الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أما إذا خلعهما قبل فلا شك في هذا، إذا خلعهما، وإذا خلع جوربه بعدما مسح عليه بطلت عند الحنابلة، واختيار شيخنا بن باز لكن الصحيح أنها تبقى طهارة عليه. ليش؟ لما ثبت عند الطحاوي عن علي أنه مسح على النعلين ثم خلعهما وصلى بالناس إماما، فلم يرى على نفسه الغسل بعد أن خلعهما، فدل على صحة من ذهب إلى أن الطهارة تبقى عليه ولو إيش؟ ولو خلعهما. نعم، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، ومن مسح مسافر ثم قام أو مقيم ثم مسافر أتم. من كان مسافر ثم قام مسح مقيم، مقيم ثم مسافر على الصحيح مسح مسافر. يجوز المسح العمامة لأن الذي مسح على الخمار وعلى الخفين كما في صحيح مسلم، ويجوز المرأة أن تمسح على الخمار، ثبت عن أم سلمة أن مسحت الخمار. نعم، إذا كانت ذوات ذؤابة، ليش ذات ذؤابة هذه؟ حتى لا تكون كيش كعمائم العجم، فإنه يكره ينهى عن شبه بالعجم ولبس عمائم الرافضة التي ليس فيها ذؤابة. شوف كيف حطوها مسخولة كذا، لا تنزل منها، ينزل منها تحنيك ولا ينزل منها ذؤابة، هذه عمائم من الرافضة. الشارع قال مدام تستبيح الرخصة لا تشبه بالعجم وتلبس العمامة إلا على وجه اللي تلبسه المسلمين العرب وهي لها ذؤابة، فلا تمسح على شيء ليس فيه ذؤابة. أي نعم. وثبت عن أنس أو عن غيره أنه لبس أنه مسح القلنسوة رضي الله تعالى عنه. أما الشماغ اللي هو بمثابة الخرقة ويسر شيله فهذا فيه نظر أن يمسح عليه ولا يقال به.
أنس الطازي يا شيخ
يشبه هذا، هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. يعني شرط المسح على العمامة والخفين، أما العمامة حقيقة احتاج فيها الأمر الذي الواضح، أما الخفين فقال أدخلتهما طاهرتين ولم يذكر النبي قال ذلك العمامة، ففي خلاف في العمامة. نعم، أما في الرجلين فنعم. ويجوز المسح على الجبيرة، لكن المسح على الجبيرة لا يشرط فيها أيام، يمسح متى ما يجي هي باقية، ولا يشرط يدخلها طاهرتين. ما الفروق بين الجبيرة والمسح الخفين؟ فروق منها أن في الخفين لابد أن يدخلها طاهرتين، والجبيرة أن الخفين لها مدة والجبيرة لا مدة لها. طيب، أن الجبيرة يستحب مسح عليها كلها، لكن إيش الخف من أعلاها، والسنة التي جاءت عن بعض الصحابة أن يمسح عليهما مرة واحدة كما قال علي لو كان المسح لو كان إيش لو كان دين الرأي لكان المسح على بعض الخفين أول الظاهر، ولكن رأيت النبي يمسح على ظاهر الخفين أما الباطن فلا يمسح. نعم، ومن مسح على خفين ثم لبس النعال له أن يمسح على النعال، ومن مسح على النعال ثم خلع النعال له أن يمسح على خفين، لأنه يصدق عليهما أنه مدخلهما طاهرتين، كل هذا جائز. ومن مسح ومن غسل رجله، نعم، من غسل رجله ثم رجليه ثم أدخلهما في الجورة، ثم أدخلهما في الجورة ثم خلعهما لأنه يريد شراب آخر، هل يجوز أن يمسح؟ يعني أنت طاهرتين دخلتها في جورة، بدأ لك أن تبي الأسود الآن تبي الأبيض، فخلعتهما فلبست غيرهما، فهل يجوز تمسح؟ ها؟ إيه باقي أطهارته يجوز. طيب، إذا أحدث وخلع خفيه، نعم، إذا كان قد مسح عليهما مسح عليهما ثم خلع خفيه ثم بدل الجورب، هل يجوز يمسح؟ لا، لأنه قال فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، إذا كان مخرقين هل يجوز المسح عليهما؟ على الصحيح نعم. هل يشترط أن يكون من جلد كما قالت الأحناف؟ كلا. هل يشترط أن يغطى بالخفين الكعبين؟ لا يشترط. هل يجوز أن يمسح على الخفيفين ما دام اسمهما جوربين؟ يجوز، كما ذهب من شيخنا المعاصرين ابن عثيمين والألباني، لأنها اسمها جورب حتى لو كان خفيف،
نعم، فلم تشرط الشريعة أن يكون ثقيلا. نعم، وحينئذ نكون انتهينا الليلة من المقصود. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العصر غدا، أسأله سبحانه أن يمن علينا بصلاح أمر الدين والدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شيء. الظاهر أسئلة يسيرة.